أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الخامس في المائعات والمحرمون خمسة. محرم من المائعات خمسة. الأول الخمر، ولا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في حرمته لنص الكتاب العزيز وسنة المطهرة وإجماع المسلمين وكل مسكر للأحاديث الواردة في أن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لإسكارها. والعصير إذا غلا، العصير العنبي، بل على قول المطلق العصير كما تقدم في بحث النجاسات وتقدم أيضا في بحث الود ذلك إلى هذه الثلثين.
العصير العنبي يعني يسخن الماء
والقدر يسخن الماء إذا غلا العصير العنبي العصير في الماء إذا غلا ولم يذهب الثلثين فهو نجس مسكر يحرم شرب أو نجس. أنا ثلثي ماء العصير طبعا العصير يعني
لا مسكر
من نصوص. الثاني مما يحرم من المائعات الدم، وذلك لخباثته أو للاستخباث ولما ورد أيضا في بعض الآيات التي تعرض لها الفقهاء في بحاسب يعني في بيع الدم، وكذلك النصوص الدالة على نجاسته أي نجاسة الدم، فإذا كان نجسا فلا يجوز شربه. وكذا العلقة ولو في البيضة، العلقة النقطة الحمراء الحمراء يقولون التي تموت في أولها إلى أن تكون علقة، ولو كانت في البيضاء فلا يجوز أكلها أو شربها، وذلك لنجاستها أيضا. في النجاسة قال وفي نجاستها تردد، أشبهه النجاسة. أجل تردد من أن العلقة دم وكل دم نجس حرام، أوجه النجاسة والحرمة. قال وفي نجاستها، الكلام في النجاسة، لماذا نجسة؟ لأن العلقة دم وكل دم. الوجه الثاني من أنها دم ليس له أو ليس من نفس سائلة، الدم أو العلقة التي تكون في البيضات سلمنا أنها دم، ولكنها دم من غير ذي النفس السائلة
أو أصلا ليس دم.
لا 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 آخر نقطة أخرى ديك تفضلون جهل لنا نذكر أنه ماذا دمان، ولكنها دمان من غير للنفس السائلة لأنها دم في البيضة، والبيضة ليست ذي نفس سائلة، فإذا حالها حال الدم الذي يوجد في بعض الحشرات مثلا أو في السمك أو كذا، دم لكنه دم ليس بنجس لأنه ليس من نفس سائلة. فلا نعم فلا يقال بنجاسته ولا بحرمته أيضا. وجه آخر تفضل بالشيخ مذكور أيضا ليست بنا أصلا
يعني بإعتبار أن أصلها هكذا ليس من نفس سائلة لأنه من السائلة أقول
أنه فرق. المصنف قال أشبهه النجاسة، وهو قول العلامة الحلي عليه الرحمة الذي قال عليه السلام بنجاسة العلقة الموجودة في البيضة. طبعا هذه المسألة خلافية حتى لنا المعاصرين. على كل تقدير لا يجوز أكلها، إلا أنه الكلام في أنها تنجس أو لا تنجس، هي نجسة أو ليست بنجسة؟ هم يقولون فكفيها استثبات الآن لم الأكل أو لا، لا إشكال في أولويته وفي كونه أحوال. هنا النجاسة من جهة أنها تحمل صفات ال... تحمل صفات ماذا؟ حمل الأشباه والأحواض. الأشباه من جهة كونها تحقق لي احتياط القواعد والقواعد، الاحتياط في المقام الذي يقتضي ترك العلاقة. لا يجوز، قلنا قلت لك انا لا، هي في نفسها قد يقال انها فيها استخباط، وان لم ليس كل خبيث نجس، يمكن ان يقال باستخباطها فيحرم اكلها، لكنها ليست بنجسه. جاءت كونها انها مثلا بدايه الدم، يعني الاستخباط لا يلازم النجاسة. البعوضة الآن مثلا قد يقال باستخباط أكله ولكنه ليس من نجس، مثلا حشرات الحشرات أو كلام أي بيضة نتيجة ما يجوز أكله. يعني فلو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق، المرق موجود في هذا الإناء هذا القدر، وقع قليل دم، مقتضى القاعدة ما هو؟ أن المرق المضافات مضاف، فإذا وقعت قطرة دم ينجس بعد، لأن القليل كما تقدم عليكم في باب الطهارة، لأن الماء المضاف ينجس بمجرد ملاقات النجس. هنا في خصوص المرق والدم أكو روايات واردة، وقوع الفأرة في المراق، وقوع قطرة دم في المراق، كذا وارد. إذا خصها المصنف بالذكر هنا، نحن كلامنا فيما يحرم شرب من المائعات، فهل يحرم شرب المراق من المائعات لوقوع الدم، لوقوع قطرة دم فيه أم لا؟ قال ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المراق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان، يعني ما فيها من الأمور الأخرى كاللحم مثلا لا يحرم إذا غلا. هذا رأي المفيد وسلار، وهناك تفصيل للشيخ الطوسي بين القليل، يعني بين إذا ذهب القليل وما إذا ذهب الكثير بالغليان. إذا ذهب الكثير بالغليان لا يحرم، وإذا ذهب قليل فقط بالغليان لا يبقى على الحرمة. فصل بين القليل والكثير بالغليان.
ولا ما فيها إذا ذهب يعني كله
لا يحرم نفس المرق، ولا ما في المرق من توابل، من طماطم، من لحم، من كذا لا يحرم.
إذا ذهب
المرق بالغلاء.
إذا
ذهب الدم بالغلاء. لا ما تحلل، إذا كنا تحلل ما لربط الخليان. لا خصوصية كلها يعني استهلاك قصدك يعني. لا ظاهرا إذا ولا ما فيها إذا ذهب الغليان للغليان خصوصية، أما ما تفضلوا بأنه لا الاستهلاك بأي كيفية استهلك. لا الشيخ يقولها أقرب أنه الدم يعني ذهب بالغليان بحيث أنه إذا غلا وحصل لنا اطمئنان أن الدم ذهب بالغليان يطهر.
كيف نعرف هو يعني يصير في إذا كان مرق
عادة يحصل ماذا اطمئنان أنه إذا استمر مثلا استمر النار مدة طويلة يذهب بالغليان، ما يعني لا طب لا يحتاج الى علم. هناك من اصحابنا كابن ادريس الحلي عليه الرحمه وهو الذي الان عليه لعله اكثر المعاصرين انه لا يصح الشرب من المرق اصلا بعد وقوع قطره الدم فيه وانما يراق وتغسل ويغسل ما فيه من التوابل ومثلا الامور الاخرى كما لو كان في المرق طماط و مثلا لحم واشياء اخرى
التوابل يعني يقصد بها الادويه.
نعم
لان كيف الطماطه ليس من
يعني هو لا يريد خصوص ما في لا خصوصيه تاخذ بالتوابل يعني الان
المستعمل كثير ما
لانه اصلا لا نتصور انه يغسل البهورات البهورات دائما انتهت فيه هذا التوابل الذي يوضع في المرق عادة
بس الله محطم عن التوابل
خصوصا الأول ما كانوا يطحنوا كل الأمور حطوها جامدة يعني لا حتى اللي الآن نستعمل مطحون ما كانوا يستعمل مطحون
ممكن يركض تحت
إيه فيكون موجود لا خب أكثر هو عشان هو عشاب وكذا
يشخر البصر والطماطم
اللحم وكذا وفلان وطهره ويأكله وأما المرق فبعد في أمان الله يعني هذا ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي وهو ما عليه كثير من المعاصرين قال ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن هذا القول حسن عند المصنف أيضا كما لو وقع خير الدم من النجاسة
وهو حسن يعني ما مقصد
المرسلات هذا القول قول حسن لأنه يناسب القواعد من جهة أن الدم حاله حال النجاسات الأخرى إذا وقع في المضاف نجسه وإذا نجس المضاف لا طريق إلى تطهيره إلا الاستهلاك إلا أن تلقي فيه كرا أو تلقيه في فرق لكي يستهلك بس كما طريقة تطير المضاف
كوقع غيره من النجاسة
يعني حال الدم حال بقية النجاسة
كما الوقع طول
مثلا ثالث كل ما علاقته نجاسة فهو نجس طبعا نريد كل ما علاقته نجاسة الماء الذي يظهر من الأمثلة المضاف وأما الماء ففيه تفصيل تقدم بين القليل والكثير تغير أحد ألوانه كذا تقدم في بحث النجاسات في بحث أصل الطهارة الآن المائعات الأخرى إذا علاقتها نجاسة فيحكم بنجاستها كالخمر طبعا هنا الخمر وقع خلاف انه نجس هو او لا فاذا قلنا هو ليس بنجس كما هو الاقرب الاقرب ان الخمر ليس بنجس خمر حرام لكن القول بنجاسته اشكال فطاهر الخمر لو ماذا وقع في اتفضل لو وقع في الدم نجاسه فكل نجاسته ايضا
يعني ليس بنجس
خلاف قلت لا على قوله الآن نجس هو الآن يريد أن يقول النجاسات التي تلاقي المائع الخمر هذا لاقى مائع من الطاهرات مائع ماء برتقال عصير برتقال عصير ليمون زين وقع فيه هذا العصير الليمون قطرة خمر بناء على القول بنجاسة الخمر كما هو رأي المصنف ورأي كثير طبعا من العلماء وإن كان رأي الكثير من المعاصرين العكس البحث والمسألة مبحوثة طبعا في المطولات وفي المكاسب المحرمة تأتي التي تطرح على الماء هو في مقام تعداد النجاسات التي تقع في المائعات كعصير البرتقال. عصير البرتقال وقع فيه دم، وقع فيه خمر، وقع فيه ميتة، لامسه كفر حربي، هنا يحتم به نجاسة المائع بدل بهذا العصير البرتقال مثلا أو ما شابه، لأن المائع كما درستم في الطهارة في كتاب الطهارة ينجس بمجرد ملاقاة النجس. لا نعم احسنتم، لا يشترط، لا يشترط تغير احد اوصاف الثلاثة. ولذا قال كل ما علاقته نجاسة فقد نجس كالخمر والدم والميتة والكافر الحربي. الذمي قدر عليه ما في النجاسات طهارة النجاسة. قال وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة. وهذا قول المفيد والنجاسة لحظة، والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي والعلامة. وطبعا مسألة نجاسة أهل الكتاب من المسائل أيضا الشائكة التي ألف فيها الأعلام رسائل خاصة مستقلة، وهناك كتاب جيد بل كتب جيدة في هذا المجال، نكاح أهل الكتاب ونجاستهم. هل يمكن التفصيل بأن نقول يجوز نكاحهم مع القول بنجاستهم، أم إذا قلنا بالنجاسة فماذا؟ إذا قلنا فيحرم النكاح هل هناك ملازمة أم لا؟ هذه كلها بحوث مفصلة، والأقرب عدم وجود الملازمة بين الأمرين. يمكن أن نقول بنجاستهم لكن يجوز الزواج من نسائهم مثلا. النتيجة هو اللي بالأشروع يعني قال لي جوز كذا، هذا بناء على القول بنجاسة أهل الكتاب طبعا، فلا ملازمة بين الأمرين. لكل موضوع من الموضوعات الفقهية دليله، قول بالنجاسة شوف دليل النجاسة، قول بزواج النكاح نلاحظ زواج النكاح وعدمه. وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة، وفي رواية صحيح ابن القاسم عن الصادق عليه السلام التي أفتى بها الشيخ الطوسي في النهاية أنه إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده. اضطرت تأكل يا ذمي، إياك في العمل، إياك في كذا، في رحلة معينة، فأمر أنه أن يغسل يده. هذا يعني أنه هذا إشكال على كل حال. ولذلك الظاهر يقول قال وهي متروكة. طبعا هذه الرواية لم يفتي بها العلماء إلا الشيخ الطوسي في النهاية. طبعا هو قال إذا اضطر إلى مؤاكلته، طبعا يعني كأنه يقال بنجاسته، لكن في حال الاضطرار يأمره به أن يطهر يده. ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا، وقعت النجاسة في جبن جامد أو في مثلا عسل جامد أو في أي شيء من الجوامد، فلا يبقى بنجاسته. وقعت نجاسة في الجامد، فهذه النجاسة التي وقعت في الجامد هل توجب سريانها إلى تمام أجزائه؟ قال لا، وإنما هذا المقدار الذي وقعت فيه النجاسة مثلا يبطل استعماله، يحكم بنجاسته مثلا الملاقي المباشر، وأما بقية الأجزاء فلا تصل النجاسة إلى أجزائه. قال ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتلف النجاسة ما يحيطها من المقدار وحل ما عدا، طيب لو كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة دهنا، دهن سارة يكون جامد مثل هذا اللي يستعمل الآن في المطاعم هنا أو أكثر المطاعم جامد، هذا حكمه حكم الجامد اللي ذكرناه قبل قليل. وأما إذا كان الدهن مائعا حكمه حكم المائع من المائعات. لكن في خصوص الدهن المتنجس ورد بحث بحثه الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة بشكل مفصل تفصيلا مملا وطويلا، لأن بحث فيه روايات سألت حكم الاستفادة من النجس. هناك بحث الانتفاع بالنجس في غير ما يعتبر من الطهارة، الانتفاع بالمتنجس في غير ما يعتبر فيه الطهارة. بخصوص الدهن وردت عندنا رواية دلت على جواز بالروايات عفوا ذكرها صاحب الوسائل في الجزء 27، روايات دلت على جواز استعمال الدهن المتنجس في الاستصباح. لا بد طبعا انه نجس بخصوص الاستصباح، لأن جعله في المصباح وينير له المكان. خلص واردت الروايات بحث بشكل مفصل كما قلت الشيخ، هذه الروايات على القاعدة وعلى خلاف القاعدة. إذا كانت على القاعدة بعد خلاص تكون مؤيدة، وما إذا كانت على خلاف القاعدة تكون مخصصة للقاعدة كيفما كان. وأنه إذا قلنا بجواز استعماله هل يجوز له أن يستعمله تحت الساق، لأن الدخان الذي يخرج منه ينجس الساق، أو لا يشترط في استعماله تحت السماء. كثير منهم ذكروا هذا الخير أنه يجوز استعماله تحت السماء، ولكن يعني ما يكون سقف
المسجد
قبل، يعني نعم استعمله في المسجد استعمله في مكان
السماء
يعني السماء
يعني الأول المسجد
نعم نعم بهذا الدهن المتنجس ينجس السقف هكذا
يحمل ذرات من الدهن هذا الدخان.
نعم كان هو بحد الشيخ في التجارة كل ما تقولون هو هذا مذكور في كلمات من قال أنه يشترط استعماله تحت السماء قال لنجاسته، هناك من ناقش وما تفضل به الشيخ، هناك من أجاب بما تفضل به الشيخ، وهناك نقاشات أخرى أيضا أنه حتى لو سلم بنجاسته ما هو الدليل على حرمة تنجيس السقف، أنا أريد أن أنجس السقف داري فأشكو بيها، وهل هذا القيد قيد تعبدي أم أنه قيد ولا كل على كل. في بحث المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري إن شاء الله يأتيك مفصلا. طبعا في السماء أو تحت السماء لم يرد في رواية معتبرة، ولكنه مذكور في كلمات مشهور الفقهاء القدماء. وقال ولو كان المائع دهنا جاء، ولذا السيد أشار إلى نكتة وهذا جيد ربط الفقه، أشار السيد الآن أنه إيه فضل الجماعة كانوا ما سمعت إلى أنه هذه المسألة ذكرت في باب التجارة أنه هذا طبعا فيه بحث يعني أنه إلا الاستصباح إلا عفوا الدهن للاستصباح هل هذا تعبد كما قلت خصوصا على خلاف القاعدة أو لا، هذا قاعدة عامة كل متنجس يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. طبعا الشيخ الأنصاري بحثها في المكاسب المحرمة يعني بحثها في كتاب البيع. ولو كان الماء دهنان جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة لا بالأسقف، ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ما يقطع من مؤخرة الشاة والغنم
اللي هي الفرد اسمه
كيف الاسم هذا الخلف
الصغر يعني مقام الصغر
نعم مفرده هو اللي
هو حي
نعم هو حي هل يحال لأنه مثلا مما لا تحل له الحياة أو لأنه هذا يكفي في ذكاته طبعا هناك روايات أيضا وردت في ذلك قال لا يحل ما يقطع من اليات الخنا ولا يستصبح بما يذاب منها
هذا أيضا كلامنا ولا يستصبح بما يذاب من ميتة
لأنها إذا قطعت منه فقالوا فهي بحكم الميتة جزء المبان من الحي ميتة وما يموت وما يموت يعني هذا وما يموت عطف على ولا يحل ما يقطع من اليات الخنا وما يموت فيه يعني في الماء وما يموت فيه مما له نفس سائلة من المائع ينجس دون ما لا نفس له يعني لو هذا الماء وقعت فيه ماذا ايه ما لها نفس سائلة حيوان له نفس سائلة فماتت أصبحت ميتة فما يموت فيه مما له نفس سائلة لا يحل
ما هو الذي
لا يحل طبعا لكن كلامنا في المائعات احنا القسم الآن الخامس في المائعات هذا المائع لا يحل نجس بعد إنه وقعت فيه وقع فيه حيوان له نفس سائلة ومات فيه فيكمل نجس هذا المائع دون ما لا نفس لها إذا وقعت مثلا سمكة وقع جلكم الله فرصور يقول الشيخ حشرات كذا فهذا لا ينجس الرابع المائع طبعا الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه أبوال السباع المسوخات والحيوانات التي تقدمت علينا أنها لا تحل أبوالها إذا كانت من حيوانات لا تؤكل اللحم فأبوالها أيضا نجسة لا تحل وأما بول ما يؤكل لحم قبل الإبل يحل أو لا يحل ما يؤكل لحم بول الشاة طاهر يجوز شربه قال وهل يحرم الآن ليس كلامنا في الطهارة طاهر صحيح لكن كلامنا في التناول في شربة كلامنا في الأطعمة والأشربة قال وهل يحرم شرب يعني بول ما يؤكل لحمة كبول الشاة الغنم البقر قيل نعم يعني يحرم إلا بول الحمل والتحليل أشبه التحليل أشبه ما قال يجوز يعني ما هو أشبه بالقواعد لكن طبعا فيه شبهة الاستخبار لأنه وإن قيل بطهارته إلا أنه فيه شبهة الاستخبار طبعا بول الإبل استثني للاستشفاء كما قيل لنصوص وروايات الخامس والأخير من المائعات ألبان الحيوان المحرم اللبن كاللبوة والذائبة أو الذئبة عفوا والهرة هذا شنو حرام شربة أن نفس الحيوان محرم طب ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن أتن شنو مثل الحمار حليبه وجامده سواء كان هذا الحليب سائل او لا تجمد جبن اصبح انسان القسم السادس في اللواحق والفروع وهي سبعة الاولى شعر الخنزير نجس طبعا الخنزير كله نجس سواء كان أجزاء التي تحلها الحياة أو أجزاء أجزاء التي لا تحلها الحياة. الشعر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، مع ذلك نجس، سواء أخذ من حي، من خنزير حي، أو من خنزير ميت على الأظهار. فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير، قال استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده. ألا دسم فيه يعني جاف. نعم
يعني ما لا
دهن، ما لا دهن فيه، ما لا دسوبة فيه، ويغسل يده. من الآن هو في بار وما عنده إلا حبل مكون من شعر الخنزير، اضطر للاستعمال، ما يجي استعمال. معنى روايات مطلقة هي، هم حملوها على الاضطرار. ويجوز الاستقاء به وبجلود الميتة ولا يصلى بمائها. استقاء طلب الماء، يستقي به يعني يستخرج به أو يشرب به، يشرب فيه. يجوز الاستقاء به وبه يعني به ما ذكرنا جلد الخنزير، ذكرنا به ما في به به، إذا كان به يعني به ضمير راجع على أيش الخنزير؟ ما ذكرنا جلد شعر، ما في جلد في العبارة السابقة عندكم، في جلد بعد شعر خنزير، فشعر الخنزير يجوز الاستقاء به يعني بشعر الخنزير، يعني أنه يستعمله لإخراج الماء في الدار مثلا. وبجلود الميتة، إذا كان بس جلود عندكم فهو واضح جلود الميتة بعد.
جلود الميتة.
نعم جلود.
هو هذا صحيح، هو موجود هذا.
نعم هذا أقرب حتى لسياق المسألة، يعني المسألة حول شعر الخنزير.
بس يعني كيف؟ يقولون
يعني يقولون لا يصلينا. نعم الصلاة يعتبر فيها مثلا إحراز الطهارة، لا الحكم بالطهارة للآصل أو للقاعدة. الطهارة المعتبرة طهارة واقعية كما قالوا هنا.
ممكن
هذا.
عندكم ولا يشرب؟ أنا عندي ولا يشرب، ولا
يشرب
الماء ولا يشرب. عاد؟ استقبال على
طلب الماء بها، يستقي بها لي. نعم للزرع إذا كان هذه النسخة اللي عند الشيخ أصح بعد.
ماذا
البارع؟ هذا محقق ذاك يعني، هذه محقق النص اللي عندي، لكن ما فيها هنا إضافة ولا فيها تعليق. تختلف الشروح، تارة شروح للمطلب، تارة شروح لبيان الدليل، تارة لي
تعليق.
هذا استدلالية أكثر. طب مع مراجعة نفس الشرائع يوضح لك ما يخفى من عبارة المختصر.
الرياض مستقل
ما هو؟ ها؟
لا يبحث عن مضمون
جدوى. الرياض؟
وإنما يبحث عن مضمون
سبيل الرياض. نعم. قال وجد لحم. لحم مشتبه. لا يعلم أن هذا اللحم حلال أم أنه حرام. ماذا يعمل؟
أو الميت أو كيف الميت. هل هو حرام؟
يعني من جهة كونه مذكى أو غير مذكى. هذا لحم شاد، لكن لحم شاد مذكى أو غير مذكى ماذا يعمل؟ ورد معنا رواية قالت قال ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي مذكر. إذا انقبض إذا انبسط زاد هذا بدل أنه يصفر زاد بطل. قال فهو ميتا. ولو اختلط الذكي بالميتا اشتنب. اختلط يعني أعلم، لأنني أشك أن هذا مذكر أو غير مذكر، لا أعلم بوجود ميتا. لكن هل هي هذه الشاه؟ هذه الشاه الآن عندي 5 شياه مذبوحة جاءت إلى المحان، أعلم أن أحد هذه 5 شياه غير مذكات ميتة، هنا شبه محصورة، علم إجمالي منجز، يجب الاجتناب.
أنا
نعم نعم هذا وارد في قضاء أمير المؤمنين، هذا وارد. عن بعضهم قال هل هذا ها رأي المصنف؟ إيه هذا رأي ظاهر، هذا رأينا. طبعا هذا بعضهم قال من الأمور التي من أقضية أمير المؤمنين لا يجوز الإفتاء بها، لأنها قضايا في واقعة كما يقولون، قضية في واقعة. قضية في واقعة ماذا يريدون من هذا المصطلح الفقهي؟ قالوا قضية في واقعة يريدون أن هذه القضية لم يعلم ملابساتها كي نأخذ بحكمها. فلعل أمير المؤمنين مثلا لما مثلا في الخنثى قال مثلا كذا، مثلا في طريقة مثلا التبول في كذا، أو في اللحم مثلا يلقى في النار، قضايا كثيرة لأمير المؤمنين. هذه القضايا يقولون أو الأقضياء لا يجوز الإفتاء بضمونها، لأنها قضايا في واقعة، يعني أنها قضايا خاصة بتلك الوقائع. إذ نحتمل أن الإمام عليه السلام اطلع على بعض الخصوصيات وحكم بذلك، وهذه الخصوصيات لم تنقل لنا، فلا يصح أن نطبق حكم ذيك القضية تلك القضية على قضية مماثلة في هذا الزمان، إذ لعل هناك خصوصيات وقيود وشروط حتى في تلك القضية لم تنقل لنا. ومن هنا توقفوا في الإفتاء بضمون أقضيته عليه السلام. حتى تبي إذا كانت حتى إذا كانت أقضية. لا
تتبع شيء أصوات ما وقع
لا لا. لا هذا طبعا إذا هذا طبعا يشكك في إحراز الإطلاق، هذا في الأقضية التي تكون مخالفة للقواعد. يعني هذا حكم مخالف للقواعد نأخذ به مطلقا أو لا نقتصر به على تلك القضية التي حكم فيها أمير المؤمنين، لا في تمام الأقضية. أنا كما ذكرت قد لوضوحه في ذهني، الأقضية المخالفة للقواعد لا مطلق الأقضية. كان مثلا في من حكم من أمير المؤمنين في امرأتين ادعيتا في طفل أنه يقطع نصفين، يعني يجي الحاكم الآن يقطع نصفين، فهو أمر أنه يقطع لأنه يعني يجوز. طبعا ما عمل ذلك، وأمر ثم تنازلت إحداهم فحكم أنها هي الأم. هذا نعم، هذا هل مثلا يجوز الاعتماد عليه يكون طريق هذا للإحراز؟ يقولون هذا يشك في كونه طريقا، إذ لا ملابسات وشروط القضية و...
فلما أتى به الإمام أي غرض الحكم، إنما
أتى
به في بيت
الحاكم الصغير. نعم من هنا أنه هذا يصح الاعتماد عليه لكل حاكم أو لا، هذا مختص به سلام الله عليه. كيفما كان إذا اختلط الذكي والميتة اجتنب الاثنين. وفي رواية الحلبي لا ما تجتنب الاثنين، يجوز لك أن تبيع ممن يستحل الميتة. وفي رواية الحلبي يباع من يستحل الميتة، يباع المشتبه يعني اثنين يباع من يستحل الميتة. قال هو في رواية كأنه في عنده يعني توقف فيها من جهة أنه ميتة والميتة لا يجوز بيع، فهل يجوز بيع المستحل أم لا؟ هنا كلام أيضا هذا مذكور بتفصيل في بحث المقاصد المحرمة.
هل الأصح
هو الوجود؟ لا قال على الأصح بعد يعني اختار هذا. أنا ما عندي هذا الرأي. الثالثة: لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. هل يجوز لي أن أتي وأخذ أموال الشيخ وأكلها كما يفعل بعض من الناس؟
تعتبر أنها أموال الله.
جاب لك مبرر على طول. هذا مثلا قال لا يجوز، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه كما رأينا في الحديث. لا يكون الإنسان مال غير إلا بإذنه، وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من اثنين: واحد، من بيوت من تضمنته آية النور، الآية إذا لم يعلم الكراهة. شنو الآية؟ نعم، تقبل جهاز سيدي. سورة النور آية 1
يا رسول الله
وسجينا يا آية. هذا المورد الأول الذي يجوز الأكل فيه من دون، يعني تدخل بيت أخوك، بيت والدك، بيت كذا، يجوز لك أن تأكل من دون استئذان إذا لم تعلم الكراهة، يعني لا يعتبر الإحراز، بل يكفي أن لا تعلم المانع. قال إذا تدري أنه لا يقبل لا يجوز. حتى هؤلاء الذي تضمنتهم الآية الكريمة، ولكن الأصل أنه يجوز إذا لم تعلم الإحراز. الكراه يعني يكره، لا يرضى، لا يقبل. يعني لا تدخل بيت والدك أو بيت أخوك، يجوز لك أن تأكل، ما يحتاج أن تستأذن، بشرط أن لا تعلم أنه يكره ذلك. أخو لا يقبل هذا، قال ما يجوز هذا. المورد الثاني الذي يجوز من دون إحراز الاستئذان هو ماذا؟ مر عليكم هذا أيضا لعله: ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل قيد، وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. الآن تمر على زرع، قالوا الذي يتدلى من سور البستان يجوز، هذا حق للمارة فأنه يجوز الأكل منه. طبعا هذه الروايات التي وردت في هذا المقام على خلاف القاعدة، القاعدة أنه لا يجوز إلا عن طيب نفسه. قالوا نقتصر فيها على القدر المتيقن، يعني القدر الذي ورد فيه النص فقط، فالنص ورد في ثمر الناخل، نقتصر في ثمر الناخل. ورد أنه تأكل، يعني تأكل لا تحمل معك شيء بعد تعطي تحمل لك للبيت والكذا، نختصر على القدر. طبعا هذا ما يخرج في الشارع، في أطراف الشارع من النخل، أو ما يسقط في الشارع من النخل، أما الداخل فلا يجوز التصرف فيه. يا نعم، نوعا ما ادري ايش يسموها لكم في اليوم. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد، وجه التردد ما هو؟ التردد منشأه اختلاف النصوص. نعم، هذا النصوص والاقوال في المسألة، وانه يتعدى عن موردها، لا يتعدى عن موردها، والأقوى عدم الجواز عند الكثير. ولا يقصد ولا يحمل، يعني لأنه إذا مرار، لأنه تذهب تتقصى، إذا مرار الشارع وأنت في طريقك شفت مثلا تمر سقط من كذا، يجوز لك أن تأخذه لأنه تحصله، ولا تحمل معك أيضا شيء.
نعم.
الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة. أن البصاق من الباطل، يقولون بحكم ما في الباطل فيطهر، إلا أن يكون المصاق فيه أجزاء النجاسة فيعقم من نجاسته نجاسة البصاق. الخامسة، إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها. هذا ذمي، وقت ما كان ذمي يجوز له أن يبيع الخمر سران لا جهارا، فلو باعها وهو مستحلا له ويجوز له ذلك وأسلم بعد ذلك، هل باعها ثلاث دين يعني على أنه يقبض الثمن بعد أسبوع، بعد أسبوع أسلم هذا الذمي، يجوز له أن يقبض الثمن؟
يمكن
أن يقبض بأن البيع صحيح. نعم وقع صحيح، هذا القبض فقط، لأن البيع هو عبارة عن الإجابة والقبول الذي وقع انتهى. الخمر تحد إذا انقلبت خلان أو تطهر في نسخة، في الانقلاب بعد أصاب ثورة فأصبح حقيقة أخرى، ولو كان بعلاج. نعم نعم،
وكان كثير المحرم حتى
ماكو يعني قيد، يجوز له مطلقا قليلا أو كثيرا. الخمر تحل إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج، يعني وضع فيها هو شيء عالجها كذا وانقلبت أيضا تحل، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها، يعني بالعكس خام ووضع الخل فيها واستهلكت الخمرة في هذا الخل الملقى، استهلكت
بعد
يعني لم يكن لها تشخص،
ما صار انقلاب،
ما انقلبت الحقيقة وإنما استهلاك، استهلك الخمر في الخل الذي ألقي فيه، يقول لا لا تحل بهذه الصورة. إذا الخمر إذا انقلب حل، وأما إذا استحال الخمر في خل أو العكس يعني استهلك المائعين فلا يحل.
يعني عدم الانقلاب يصور ذلك،
نعم
يصور الاستهلاك، يعني عدم الانقلاب،
نعم نعم لم تنقلب حقيقة وإنما يعني موجود لكن مستهلك،
لا خمر ولا خمر.
وقيل لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو قول متروك ذكره الشيخ الطوسي في نهايته.
ولو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر،
نعم طابعة حتى تنتهي، لا تحرم الربوبات، رب هذه بالفارسي دي. رب أنا رب عندكم تفضلوا، رب رب كذا ها؟
يعني أبغى أن أقيمها
كذا عربية
أصلا عربية
عربية هذه الأصل؟
لبن
الرائع
فارسية الأصل،
بس تستعمل للرب مثلا اسمه
رب جوجيه،
الآن يستعملوها في المربى
مصر
لا في الماست المربى الضباط تأكلها الآن، هذه المربات الربوبات الربوبات هذا مثلا مال البالو ما أدري فلان كذا الهويج الجزار كذا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال لا تحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر، انتهى. ويكره الإسلاف في العصير، لأن عادة الربوبات هذه يعني كأنها مثل الخل نعم عادة في وقت عمل، لكن طبعا لا نحافظ خصوصا العصير طبعا على قول المشهور. ويكره الإسلاف في العصير. لماذا يكره
الإسلاف؟
شنو الإسلاف يعني؟ بيعوه سلفا. لماذا يكره؟ أحسنتم. لا يؤمن عليه من انقلابه إلى الخام، فيكره بيعه إسلافا. وأن مما يكره أيضا وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب في الدار. أجي أقول حب واحد يقلد زيد من الناس اللي شنه لا يقول باعتبار ذهاب الثلثين لضعف الرواية مثلا هنا، أجي أقول له سوى أنت مولانا أطبخ لنا العصير. ما متجرد هو ذاك يعمل على تكليفه يقول لي ما يحتاج ذهاب الثلثين لأنه
نقدر يكون عاصي
وقال
أن يستحله، يعني يرى حلية يعني استحله أنت تستحله بضعف الرواية لكذا. المسألة خلافية هذه، معنى من فقهنا من يقول لا يحتاج ذلك الشيء، فإذا رجعت أنت إلى مجتهد يقول بذلك. فيكره لمن يقول باشتراط واعتبار ذهاب الثلثين أن يستأمن شخص آخر لا يعتبر ذهاب الثلثين في طهارة العصير. والاستشفاء بمياه الجبال الحارة مكروهة أيضا التي يشم منها رائحة الكبريت. الآن لماذا هذا
الطارد؟
هذا الضمير هنا وأن يستأمن على طبخه، يعني أن يكون طبخ يعني مشكور صاحب العقل، يعني الذي يعود عليه الضمير قبل الضمير. وما ذكر
عليه
عصير
مثلا
هو يصنع العصير ولكنه
يستحل العصير من دون ذهب الثلثين،
فهو بالنتيجة العصير
ليه إيه استأمنه أنا فقط مكروه استئمانه طبخي
ويجي
الناس على الحمد لله على من لا يعتبر مثلا الاستقبال الثابت.